عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس والحسن ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور انتهى. وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي، وحكى إسماعيل بن سعيد الشارنجي عن أحمد نحوه، واختاره الجوزجاني. وفيه حديث مرفوع من حديث أبي هريرة، وقد ذكره الترمذي وبين ضعف إسناده، وأن أحمد أنكره وشد الإنكار. وفيه أيضا عن عائشة وإسناده ضعيف. وفيه أيضا من مراسيل أبي قلابة وفي إسناده ضعف. وقال الطائفة تؤتى الجمعة من فرسخين، قاله النخعي وإسحاق نقله عنه حرب، لكنهما لم يصرحا بوجوب ذلك.
انتهى ولا غير؟
بقى الصفحة هذه
ما في أثر أنس. نعم
هذا ما فيه أثر. هذا يقول وروى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه كان يكون بينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة. وقد ذكر البخاري عنه أنه كان أحيانا لا يجمع.
نعم.
وكذلك روي على أبي هريرة أنه كان بالشجرة وهي ذو الحليفة، فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. وقد روي عنه الأمران جميعا. وكذلك سعد بن أبي وقاص كان في قصره بالعقيق، فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وكان بينه وبين المدينة 7 أميال أو 8. وكذلك روي عن عائشة بنت سعد أن أباها كان يفعل. قال البخاري.
نعم. بس قال البخاري إيش؟
لا خلاص، قال البخاري إسناد جديد
من عندك
يسمع ما بعده لا ما قبله.
طيب، والفتح الثاني شو يقول؟
نعم، قوله وكان أنس إلى قوله لا يجمع وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا. وقوله يجمع أي يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله وهو أي القصر، والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشحث. قال أبو عبيد البكري هو بكسر الواو موضع دان من البصرة. وقوله على فرسخين أي من البصرة. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة. وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها، ويرجح الاحتمال الثاني. وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين، ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة، لكون الثلاثة أميال فرسخا واحدا، لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر، وبأن أنسا كان يرى التجميع حتما إن كان على فرسخ، ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك. ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير الذي في رواية حميد.
الظاهر والله أعلم جمع أنه يحضر الجمعة وأحيانا لا يحضر، أما كونه يجمع يقيم الجمعة في قصر فهذا بعيد، لأنه لم يعرف أن الجمعة تعددت في أي بلد من بلاد المسلمين إلا بعد 200 أظن 30 سنة أو نحوها. وعلى هذا فيكون معنى قوله يجمع أي يحضر الجمعة. نعم.
شيخ بارك الله فيك،
بمعنى ظاهر السنة لا يجب عليه، لأنه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. ليش؟
يعني إذا نودي للصلاة هؤلاء لم يسمعوا النداء.
مو بشرط، ما قال إذا سمعتم النداء، وقلت لكم إن الرسول لما أراد السماع قال إذا سمعتم الإقامة. قلت هذا؟ نعم. لها يصلون خارج المسجد، إذا كثروا صلوا خارج المسجد، ولهذا أجاز العلماء الذين يمنعون الصلاة في الطرقات أجازوا صلاة الجمعة في الطرقات عند ضيق المسجد. لا، هذا غير صحيح، لكن المخاطب بذلك الولاة، أما عامة الناس ماذا يصنعون؟ لكن نرى أن عامة الناس يذهبون إلى المسجد الأول لأنه هو الأم، ولا يصلون في المسجد الأخرى. الأول يعني بناء وإقامة الجمعة فيه، مو أول بتكبيرة الإحرام، الأول الذي هو وضع أول الجمعة. لا 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 يصلون فيه، لا لا يصلون فيه. نعم نحيا. نرجو أن يكون صحيح. هل وقع ذلك منك؟ من أين؟ من أي أحد؟ ها؟ من بعض الناس؟ لا، أرجو أن لا يكون عليه شيء. نعم.
الحين احنا عندنا في نجد ربما لا تقام الجمعة في المساجد الصغيرة.
نعم.
لكن في الحجاز تجد مسجد صغير.
اي.
وفيه منبر وتقام فيه الجمعة.
اي كما قلنا. نرى ان الانسان يذهب الى المسجد الاول. ايش فيه؟ فيه ايش؟ اي نعم. عز الميكروفون. نعم. لا لا، صلي في غيره، صلي في غيره. أنا أخبرتك، لا لا، قال كل حال جائز، لكن لا شك أن الأفضل هذا والأحوط. لا تجعلون نخل من القائد. هل قرأت في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما هو كثير، ما قرأت ولا حرف كثير. تناقض الرجل أول مرة، ما هو كثير من ذلك كثير. طيب، على كل حال الشيخ الإسلام ما لا أنسب إليه شيء، إلى شيء من علمه، ومع ذلك نجده دائما يقول اختلف فيه العلماء على هذا قول ويمشي. اجعل هذا اقتداء اني مقتدم به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده
ترى على
نبينا محمد.
ايش لا علم يقترح أن تجمع الأحاديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. على كل حال اقتراح جيد، لكني أقول لك يا إيهاب، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ اللي في القرآن ما هم مصدقين، كيف عاد يصدقون هذه الأحاديث؟ في القرآن أمره الله أن يعلن، قل مشكل. لكن هذا يقول على بي أبي إذا الله خير يبحث فيها طيب يستفيد إنه يراجع كتب الحديث ويجمع. ولعل المقترح أول فاعل توقع ما في ضرر أنت إن شاء الله. نعم سم
الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وفد قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله أتى بالحديث من أجل قوله كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي يعني من أمكن بعيد يجتمعون على إمام واحد. وسبق لنا أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا إيش عند الحاجة أو الظروف. نعم.
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
حدثنا الشمس يعني تزول لأنها إذا زالت مالت إلى المغرب. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
كنا نبكر الظاهر من مراده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو العهد الذي يستدل بالأفعال فيه. ومعنى نبكر نأتي بها بكرة ومعنى نقيل أي ننام عند منتصف النهار لأن القيلولة هي النوم عند منتصف النهار. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولذلك سنقرأ فتح الباب الأول لعله يذكر خلاف هذا. معكم فتح الباب الأول
رجب
هات أعطي القارئ
الحديث الأخير
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري المسمى فتح الباري باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث. أما المروي عن عمر فروى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة.
كنت
أرى طنفسة
ننفسة
بالطاء. نعم طنفسة
طنفسة
لا بكسر الطاء عندك
طنفسة.
نعم
نوع من اللباس. نعم
تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة قال ثم نرجع بعد الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وأما المروي عن علي فمن طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزي.
الحمد لله، يعني هذه اللي يفعلونها بدلا عن الساعات. اللهم الآن كما تشاهدون كل إنسان معه ساعة، وبالدقيقة وبالثانية أيضا.
وأما المروي عن علي فمن طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال صليت خلف علي بن أبي طالب الجمعة حين زالت الشمس. وأما المروي عن النعمان بن بشير وعمرو بن حريث فخرجه ابن أبي شيبة من طريق سماك قال كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. ومن طريق الوليد بن العيزار قال ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، وكان يصليها إذا زالت الشمس. وقد روي هذا أيضا عن معاذ بن جبل لكن من وجه منقطع، وهو قول أكثر الفقهاء منهم الحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب كثير من العلماء إلى أنه
كم العلماء؟ العلماء الثلاثة كلهم يقولون لا تصح الجمعة إلا بعد الزوال.
وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة كان الناس مهانة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. هذا مما يستدل به على أن الغسل للجمعة غير واجب كما سبق، والمراد بالمهنة الخدمة وقضاء الحوائج والأشغال، وذلك يوجب الوسخ والشعث. ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن فيه ذكر رواح الناس إلى الجمعة، والرواح إنما يكون بعد الزوال، فدل على أن الجمعة إنما كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. وقد يقال ذكر الرواح في هذا الحديث كذكر الرواح في قوله من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث، ولم يحمله أكثر العلماء على ما بعد الزوال كما سبق، فالقول في هذا كالقول في ذاك. الحديث الثاني،
قال هو المتعلم أن ما يراه الجمعة يعني ذهبوا إليها بقطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعد الزوال، وعلى هذا فلا وجه للاستدلال فيه.
الحديث الثاني، قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ومعنى تميل أي تزول عن كبد السماء بعد استوائها في قائم الظهيرة. وهذا يدل على أن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة، ولا يدل على أنه لم يكن يخل بذلك. وقد قال أنس كان النبي صلى الله عليه
وسلم، هذا من العادة الغالبة، لأن كان تفيد الدوام غالبا مو دائما، والدليل على أن لا تفيده دائما أن الصحابة يذكرون عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، ويقول كان يقرأ أيضا بالجمعة والمنافقين.
وقد قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتي، وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة حين تدحض الشمس. الحديث بطوله، وإنما أرادوا أن ذلك كان الغالب عليه، وإلا فقد يؤخرها عن ذلك أحيانا، كما أخرها لما سأله السائل عن مواقيت الصلاة، وأخرها يوم الخندق وغير ذلك. الحديث الثالث، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. هذا مما يستدل به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال، لأن التبكير والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال، وقد تقدم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة ثم يرجعون فيقيلون قائلة الضحى، وهذا يدل على أن وقت الضحى كان باقيا. وكل ما استدل به من قال تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحا في قوله، وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه، أما منع إقامتها قبله فلا. فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة ويجمع بينها كلها ولا يرد منها شيئا. فروى جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول مال النهار، فما رأيت
إلى أن نقول مال النهار.
فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. خرجه وكيع في كتابه عن جعفر به، وخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتابه، وخرجه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن جعفر به، وخرجه الأثرم والدارقطني. ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عن وكيع عن جعفر واستدل به، وهذا إسناد جيد. وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يحتج به، قاله الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. وثابت بن الحجاج جزري تابعي معروف لا نعلم أحدا تكلم فيه، وقد خرج له أبو داود وعبد الله بن سيدان السلمي المطرودي، قيل إنه من الربذة، وقيل إنه جزري يروي عن أبي بكر وحذيفة وأبي ذر، وثقه العجلي، وذكره ابن سعد في طبقة الصحابة ممن نزل الشام، وقال: ذكروا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القشيري في تاريخ الرقة: ذكروا أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البخاري فقال لا يتابع على حديثه، كأنه يشير إلى حديثه هذا. وقول ابن المنذر إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاري، وأحمد أعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث وقد استدل به واعتمد عليه، وقد عضد هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمر وعثمان كانت بعد صلاة الجمعة، وصح عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. خرجه مالك في الموطأ: وبين المدينة وملل 22 ميلا، وقيل 18 ميلا، ويبعد أن يلحق هذا السير بعد زوال الشمس. وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة الضحى وقال: خشيت عليكم الحر. وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة الضحى. وروى إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي أن عمارا صلى للناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. خرج ذلك كله ابن أبي شيبة. وخرج أيضا من طريق الأعمش عن مجاهد قال: ما كان للناس عيد إلا أول النهار. ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن عطاء قال: كان من كان قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو. وروى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطاء قال: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة والأضحى والفطر كذلك بلغنا. وروى وكيع في كتابه عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: كل عيد في صدر النهار. وعن شعبة عن الحكم عن حماد قال: كل عيد قبل نصف النهار. وروى أبو سعد البقال عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: ما كان عيد قط إلا في صدر النهار، ولقد رأيتنا وإنا لنجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الخطبة. أبو سعيد فيه ضعف. وحكى الماوردي في كتابه الحاوي عن ابن عباس أنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب أحمد وإسحاق، نقله عنهما ابن منصور وهو مشهور عن أحمد حتى نقل أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، كذا قاله غير واحد من أصحابه، فمنهم ابن شاقلة وغيره. وقد روى حنبل عن أحمد قال: صلاة الجمعة تعجل، يؤذن المؤذن قبل أن تزول الشمس، وإلى أن يخطب الإمام وتقام الصلاة قد قام قائم الظهيرة ووجبت الصلاة، ويقال إن يوم الجمعة صلاة كله لا يتحرى فيه الصلاة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون بصلاة الجمعة، إلا أنه لا ينبغي أن تصلى حتى تزول الشمس لأول الوقت. هذه السنة التي لم يزل الناس يعملون عليها بالمدينة والحجاز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك. وظاهر هذه الرواية أنه إنما يقدم على الزوال الأذان والخطبة خاصة، وظاهرها أنه تجوز الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة خاصة. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن وقت الجمعة فقال: إذا زالت الشمس. ونقل صالح أيضا عن أبيه في موضع آخر أنه قال: إن فعل ذلك قبل الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك. ونحوه نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق. ونقل أبو طالب عنه قال: ما ينبغي أن يصلي قبل الزوال، وقد صلى ابن مسعود. ونقل عنه جماعة: ما يقتضي التوقيت. باقي طيب. اي نعم والله باقي ثلاث صفحات. اي نعم يعني نعم.
مالك الخلاصه الاخر
ما تبين شيء، ما اشوف شيء خلاصه.
على كل حال إذا قلنا بالجواز
فلا يعني أن نبكر بها التبكير الذي اختاره الفقهاء رحمهم الله، بحيث يكون من حين ارتفاع الشمس قدر، بل نقول قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوها. وهذا أيضا يدل عليه حديث فعل أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان أنه قبل الزوال بشيء قليل، أما أن نقول من أول النهار في القلب من هذا الشيء.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب الجمعة: باب إذا اشتد الحرر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن مكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر وقت الجمعة إذا زالت الشمس في الباب السابق، ذكر هل يبرد بالجمعة أو لا، ثم ساق الحديث وذكر اللفظ الأول: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. ثم ساق كلام يونس قال: بالصلاة ولم يذكر الجمعة. ثم ساق السبب: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ، وبناء على ذلك يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن الحر إنما هو في صلاة الظهر. أما الجمعة فليس فيها إبراد، لأن الإبراد للجمعة يشق على الناس، يشق على الناس الذين جاءوا مبكرين. وفي الجمعة يندب للناس أن يأتوا من أول النهار، فيكون الإبراد في حقهم إعسار وليس تسهيلا. ثم إن الجمعة ليس كالظهر، الظهر لا يمكن أن تقام إلا بعد الزوال، والجمعة سبق أنه يجوز أن تقام قبل الزوال. وشدة البرد، شدة الحر في زمن الصيف إنما تكون بعد الزوال. ولهذا نقول إن الجمعة ليس فيها إبراد. ثم الإبراد المشروع ليس أن يتأخر عن العادة 30 دقيقة، أن يتأخر حتى تتبين الأفياء. يعني إذا قلت صلاة العصر مثلا، بمعنى أنه مثلا إذا بقي نص ساعة العصر أو نحو ذلك صلوا الظهر. وأما الإبراد الذي كان الناس يفعلونه سابقا فهو في الحقيقة ليس إلا تأخير الصلاة عن أول وقتها، ولا إبراد عنه، لأنهم يفعلونه في شدة الحر. نعم.
باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري: باب المشي إلى الجمعة. ثم ذكر قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. ثم بين أن السعي هنا ليس هو السعي أي المشي الشديد، واستدل لذلك بقوله تعالى: وسعى لها سعيها، يعني قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ليس المعنى أنه جاء يركض يشتد، بل المعنى عمل لها عمله. فدل ذلك على أن المراد بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أي فانصرفوا واتجهوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة. ثم ذكر أثر عبد الله بن عباس قال: يحرم البيع حينئذ، لقوله تعالى: وذروا البيع. والأمر هنا للوجوب، وإذا وجب ترك البيع صار البيع حراما. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وعلى هذا فيكون لفظ البيع هنا إما على سبيل المثال أو لأن ذلك هو الواقع والأكثر. وإذا كان كذلك فإن بقية الصناعات تدخل. لكن هل العقود التي ليست معاوضة وليست اكتساب مال هل تدخل في ذلك؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، يعني كعقد النكاح مثلا والهبة والعارية وما أشبه ذلك مما ليس بالمعاوضة، فهل يدخل في ذلك؟ يحتمل أن يكون داخلا، لأن العلة واحدة. فمثلا لو أن أناسا كانوا جالسين في مكان ينتظرون أن يأتي الزوج ليعقد له فأذن لصلاة الجمعة، هل نقول لا بأس أن تبقى وتعقد النكاح أو لا بد أن تقوموا؟ الظاهر الثاني، وأنه إنما نص على البيع لأن ذلك هو الأكثر والأغلب. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافر من المؤمنين، وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد يريد أن يمشي في آخر النهار وأذن لصلاة الجمعة فيجب عليه أن يحضر الجمعة. وكثير من الناس يغفل عن هذا، تجده يقول إنه مسافر ليس عليه جمعة، ونقول نعم المسافر الذي ليس عليه جمعة هو الذي يمشي في البر، أما من كان في البلد وسمع النداء فإن الله تعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم ذكر حديث أبو عبس، لكن ما هو الشاهد منه؟ الشاهد قوله: وأنا أذهب إلى الجمعة، هذا هو الظاهر أنه استشهد به. ويحتمل أنه أراد أن يبين أن الذهاب إلى الجمعة من سبيل الله لأنه امتثال لأمر الله عز وجل. فلننظر فتح
الأول والثاني،
والله يمكن الثانية أقوى.
هنا يقول: أدركني أبو عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة، وهو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، واسمه عبد الرحمن على الصحيح، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. قوله: وأنا أذهب، كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت في عباية مع أبي عبس، وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية، وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليد، ولفظه: حدثني يزيد قال: لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماشٍ إلى الجمعة. زاد الإسماعيلي في روايته وهو راكب فقال: احتسب خطاك هذه. وفي رواية النسائي فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله، فإني سمعت أبا عبس بن جبر فذكر الحديث. فإن كان محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما، وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد وأورده هنا لعموم قوله: في سبيل الله، فدخلت فيه الجمعة، ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله: أدركني أبو عبس، لأنه لو كان يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري، ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد، وليس العدو من مطالب الجهاد، فكذلك الجمعة. انتهى. وحديث أبي هريرة تقدم الكلام عليه في أواخر أبواب الأذان، وقد سبق في أول هذا الباب توجيه إيراده هنا.
اتضح صار يحتمل أنه رآه وهو يمشي، والمشي ليس هو السعي، فيكون فيه شاهد الترجمة واضح. ويحتمل أنه أراد أن يبين أن المشي إلى الجمعة أفضل لأن ذلك في سبيل الله، ومن أخبار قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. نعم، أفضل من الركوب. نعم.
لأن الإمام مبتدع، إمام الجمعة مبتدع.
هذه البدعة هل تكفر أو تبصر؟ تكفر؟ ها؟
يعني.
إذا كان متكفل لا يصلي معه لا مسافر ولا مقيم، لأن المبتدع بدعة المكفر لا يصح صلاة هنا. في الصدقة، في آية الصدقة، لأنه هو الذي يحتاج إلى المال، يحتاج إلى المال وتنصر به الأمة، هو جهاد في سبيل الغزو. أي يا طليفة، أي مشكلة؟ هو ما قلت لك، لأن اللي يحتاج إلى المال أصل الزكاة لدفع حاجة، ولا يمكن كل باب خير يدفع به الحاجة، مع أن الفقراء يموتون جوعا ونتركهم ونروح في المساجد ونصلح طرق وما أشبه ذلك. نعم، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. هذا فيه نظر، أقول هذا فيه نظر، إن أراد أنه ليس في سبيل الله يعني ليس الجهاد فصدق، وإن أراد ليس في سبيل الله في الدعوة إلى الله فليس بصحيح. أقول بارك الله فيك، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا أراد أنهم يقولون أنهم خرجوا في سبيل الله كالمجاهدين المقاتلين فهذا غلط، يسبق المجاهدين المقاتلين، وإن أراد أنهم في سبيل الله أنهم يدعون إلى الخير هذا في المعنى العام لا بأس، لكن هم يقولون في سبيل الله من أجل الترغيب، ترغيب في طريقه عشان يحمل الناس على أن يخرجوا معه. نعم.
وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.
الشاهد من هذا القول عليكم السكينة، فإنه إذا كان المسلمون مأمورين بأن يأتوا بسكينة بعد إقامة الصلاة، فكذلك إذا أتوا إلى صلاة الجمعة بعد الأذان من باب أولى. وأما قول لا تقوموا حتى تروني، فلأنهم كانوا يقومون إذا قاربت الإقامة، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوموا حتى يروا، وذلك لأن الإمام قد يتأخر لشغل، أحيانا ربما ينصرف من المسجد بعد أن دخل لشغل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تقدم ووقف مكانه ثم ذكر أنه لم يغتسل فذهب واغتسل ثم رجع. نعم.
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد
إيش؟
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
الشاهد قول لم يفرق بين اثنين، وهو ظاهر بأن الاثنين كان متلصين، لأنه لو كان بينهما فرشة لكان الفرق بينهما حاصلا قبل مجيء هذا الرجل. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يشق على الناس بمضايقته بحيث يدخل بين اثنين ليس بينهما فرجة. أما إذا كان هناك فرجة فالحق له، لأن الذين تركوا هذه الفرجة هم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة إلا أن يكون الإمام أو إلى فرجة تركوها، لأنهم إذا تركوا الفرجة فقد أسقطوا حق أنفسهم، ويكون هو محسنا أن تقدم إلى هذه الفرجة ليجلس فيها. وقد سبق بقية الكلام على أنه ينبغي للإنسان أن يغتسل، بل يجب أن يغتسل يوم الجمعة، وأن يدهن ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وفي قوله فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام، دليل على أن يوم الجمعة إذا واصل الإنسان الصلاة فإنه لا نهي فيها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن إذا قارب مجيء الإمام وهو جالس في المسجد من أول الأمر، فإذا قارب مجيء الإمام قام يصلي، فهذا غلط ولا يحل، لأن الشمس عند زوالها يكون هناك وقت نهي، فلا يجوز للإنسان أن يقوم. وعلى هذا فنقول إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين. إذا دخل قبل وقت النهي واستمر في صلاة، فهل نقول إن له ذلك إلى أن يأتي الإمام؟ نقول فيه نصوص تدل بظاهرها على هذا،